الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس يقول إن إيران وأندونيسيا قررتا استخدام العملة الوطنية في تبادلهما التجاري. بلدة قباطيا بجنين تشهد اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال بعد اقتحامها. تجدد الاشتباكات بالخرطوم بين طرفي النزاع على الرغم من بدء سريان هدنات جديدة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الذي يزور جاكرتا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأندونيسي جوكو ويدودو إن إيران وأندونيسيا قررتا استخدام العملة الوطنية في تبادلهما التجاري. وأشار الرئيس الإيراني إلى تخطيط البلدين لإيصال حجم التبادل التجاري بينهما إلى 20 مليار دولار، قائلا إن مذكرات التعاون العديدة التي وقعها مسؤول البلدين اليوم تظهر عزمهم وإرادتهم لتنمية العلاقات في شتى المجالات. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الأندونيسي جوكو ويدودو قد وقعا في وقت سابق من اليوم اتفاقية لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وحول أهمية زيارة الرئيس الإيراني إلى أندونيسيا نتوقف عند رؤية المحلل السياسي هادي محمد.
هذا السفر أحد نماذج الدبلوماسية الناشطة منتجة يعني في إطار سياسات العامة لعهد السيد رئيسي لنشاط الدبلوماسي مع جيرانه والدول الإسلامية والدول القوية اقتصاديا وخاصة الذي سجلت نموا اقتصاديا مستمرا خلال السنوات الماضية. بعد سبب يعني استهدفت هذا السفر لارتقاء وتقوية يعني العلاقات والتعاون مع اندونيسيا الذي يعتبر ويستفيد من اقتصاديات الفعالة في قارة آسيا. بهذا السبب خططت موضوعات متبادلة ومتكاملة مع هذا السفر في موضوعات النفط والغاز الذي يحتاجه اندونيسيا، وهناك أرضيات وهناك إمكان التعاون في تكنولوجيا وفي علوم خاصة الذي نستفيد يعني يستفيد البلدين في هذا المجال. في بداية هذا السفر فينا نركز على موضوعات التكنولوجيا من ناحية، ومن ناحية التعاون المتبادل والمتقابل في موضوع النفط والغاز الذي يستفيد البلدين من موضوعات هذا. لكن هناك 11 يعني مذكرات التفاهم، وهناك نصوص توافقية في 11 عناوين معينة، ومن جملتها تسهيل السفر بين التجار بين بلدين ويعني من يعني إيرانيين وإندونيسيين للسفر إلى بلدين. هناك عناوين معينة اقتصاديا، أول شيء يعني من ناحية الاقتصادية الذي فينا نستفيد في يعني تقوية أرضيات العمل الاقتصادي. من ناحية سياسية أندونيسيا يعتبر من جملة الدول الذي يفكر بنظام متعدد الأقطاب وليس النظام الأحادي على صعيد العالمي. وعلى صعيد الأمني أندونيسيا يعتبر من جملة الدول الذي بنفس التوجه الإيراني.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السياسة الخارجية المتوازنة والدبلوماسية الاقتصادية النشطة من أولويات الجهاز الدبلوماسي للبلاد. وأجرى الموقع الرسمي لقائد الثورة الإسلامية حوارا مع الوزير أمير عبد اللهيان حول القضايا التي طرحت خلال لقائه وكبار مدراء الوزارة والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإيرانية في الخارج مع قائد الثورة الإسلامية يوم السبت الماضي. وقال أمير عبد اللهيان في ضوء تركيز قائد الثورة بشكل خاص على تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية، فإن مدراء الجهاز الدبلوماسي وسفراءنا في هذه الدول سوف يتابعون بجدية كل هذه التوجيهات والخطوط المرسومة والتي تم إبلاغها. أصدرت وزارة الأمن الإيرانية بيانا أعلنت فيه عن تفكيكها شبكة مرتبطة بأجهزة استخبارات لدول أجنبية واعتقال عملائها. وكشف البيان عن مشروع كبير لإحدى أجهزة التجسس الأجنبية للتلاعب بمعلومات الإيرانيين الذين يسافرون إلى خارج البلاد، مضيفا أن العملية تمت بعد ملاحقة متواصلة ورصد ميداني لأهداف وتحركات هذه الأجهزة المعادية للجمهورية الإسلامية. من جانبه حذر وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب من مغبة العبث بالبلاد، متوعدا برد حاسم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ضد أي تحرك معاد على الحدود. قصفت طائرات مسيرة تركية صباح اليوم مقرا لجماعة عسكرية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني في منطقة خانسور في قضاء سنجار. وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في منطقة كردستان العراق إن طائرات مسيرة تابعة لتركيا استهدفت مقرا لوحدات مقاومة شنغال، مشيرة إلى أن القصف أسفر عن مقتل 3 مسلحين. وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس بتجفيف مستنقع الإرهاب بالكامل شمال العراق وسوريا على حد قوله. شهدت بلدة قباطيا بجنين اشتباكات مسلحة بين مجموعات المقاومة وقوات الاحتلال بعد اقتحامها البلدة، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين 2. وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات عنيفة بين أهالي البلدة الواقعة برام الله وجنود الاحتلال، مشيرة إلى اعتقال 3 فلسطينيين من مناطق متفرقة من رام الله. كما اعتقل شاب من إحدى البلدات في مدينة أريحة عقب دهم منزله واستجواب أفراد عائلته. إلى ذلك فجرت قوة الاحتلال الصهيوني منزل الشهيد معتز الخواجة في بلدة نعلين بالضفة الغربية بعد حصار للمنزل استمر لعدة ساعات. اندلعت اشتباكات صباح اليوم في أم درمان شمال غربي الخرطوم وفي مدينة الأبيض بولاية شمال كردوفان، وذلك بعد ساعات من بدء سريان هدنة جديدة. وفي بيان له قال الجيش السوداني إن قواته اشتبكت مع مجموعة من قوات الدعم السريع في شارع الغابة وسط الخرطوم وكبدتها خسائر كبيرة ودمرت واستولت على عدد من السيارات المسلحة بحسب البيان. وفي المقابل قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تصدت لهجوم مما وصفتها بالقوات الانقلابية والفلول في منطقة السوق العربي وملعب الخرطوم وشارع الحرية وكبدتها خسائر فادحة. سياسيا، أعلنت السعودية والولايات المتحدة دخول هدنة جديدة في السودان حيز التنفيذ على أن تستمر أسبوعا فضلا عن استمرار محادثات طرفي النزاع في جدة في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل النزاع بالحوار. وفي سياق متصل، لوح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بمعاقبة من ينتهك الهدنة الجديدة التي أبرمها طرف الصراع في السودان. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الاتفاق يتضمن آلية دولية تراقب مدى تنفيذه. وأخيرا، انتقد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط إعلان جدة في القمة العربية الأخيرة بسبب عدم تضمنه فقرة إنهاء العدوان ورفع الحصار المفروض على اليمنيين. وأكد المشاط أن الأصوات المطالبة بالانفصال والتقسيم تتلقى رعاية كاملة مما يعرف في دول التحالف العربي، منددا بدعم البيان الختامي للقمة المعين من قبل العدوان على حساب 40 مليون يمني محاصر. وشدد على أن الجامعة العربية لا تزال عاجزة عن إدراك واجباتها تجاه قضايا الأمة وطريقتها بالتفكير لن تحرز أي تقدم في النظام العالمي المرتقب. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد لحظات تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 44. في تمام الساعة الخامسة نشرة الأخبار والتقارير، نبض الحياة يأتيكم في الساعة 5:15. قبسات من سيرة المصطفى يأتيكم في الساعة 5:31. يليه كلامكم نور. كلام الأمير أمير الكلام في الساعة 5:49. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 6 تماما. تستمعون إلى إعادة برنامج المنتدى الإذاعي في الساعة 6:15 وعلى مدى 45 دقيقة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 7 تماما. من سيرة الصالحين يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:13 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 7:24. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 7:29. أيها الأحبة، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. الصغار، أحبتي الصغار، اليتيم هو طفل مثلنا، لكنه حرم من نعمة وجود أبيه إلى جانبه، وحرم من نعمة شراء الهدايا إليه واقتناء كل ما يريد أو أخذه في نزهة إلى الحدائق أو سفرات. فما أجمل أن نهتم به ونعطف عليه ونساعده، خاصة يا أصدقائنا إذا كان فقيرا. قد وعد الله سبحانه وتعالى كل من يفعل ذلك أن يدخله الجنة. نحن كلنا نحب أن ندخل الجنة، أليس كذلك يا أصدقائي؟ سوف أخبركم يا أصدقاء خلال البرنامج كيف ساعدت جارتنا اليتيمة وكيف يمكنكم أنتم يا أصدقاء أن تساعدوا الأيتام. أحبتنا أصدقائنا، هل تحبون أن أطرح عليكم الحجرة الآن؟ حسناً يا أصدقائي الحلوين، لن أدعكم تنتظرون كثيراً، إليكم هذه الحجرة وسوف نرى من منكم سيعرف حلها. حجرتنا هي: ما هو الشيء الذي إن قطعت رأسه طار؟ فكروا بالحل قبل أن أخبركم به في نهاية البرنامج إن شاء الله. والآن يا أصدقاء، وكما تعودتم يا أحباء، حان موعد تمثيلية اليوم والتي عنوانها الثعالب العنيدة. إذن تعالوا لنستمع إليها معا.
أحباء الصغار، في الغابة الجميلة كانت الحيوانات تحافظ على مواعيدها، فهي تقوم باكرا للصيد، ولو تأخرت في اليوم لضاع عليها طعامها، وتنام مبكرة وإلا سيضيع عليها طعام الصباح. نعم أحبتي، وكذلك مواعيدهم كانت منضبطة جدا، خاصة مع الأسد ملك الغابة، لأنه إن غضب على المتأخر سيأكله الأسد. وذات صباح،
نعم أجل، ما لي لا أرى القرد بينكم، يبدو أنه تأخر اليوم على غير عادته.
إنه قادم من بعيد. أيها الملك، أعتذر إليك.
أيها القرد،
نعم،
ما لك، جئت متأخرة.
عفوا يا سيد الأسد، فإن طرق الغابة أصبحت غير واضحة، فكلما سلكت طريقا كان خطأ أو مسدودا، ولهذا ضللت الطريق عدة مرات. طيب. أعتذر.
إنها شكوى متكررة من كل الحيوانات.
نعم.
ويجب أن نجد لها حلا يا أسد الغابة.
نعم. إن خير من يجد الحل لهذه المشكلة هو الحصان. أيها الحصان.
نعم يا سيدي.
إن لك خبرة المشي في الطرقات.
نعم.
أحملك مسؤولية حل هذه المشكلة.
سمعا وطاعة أيها الملك.
هيا ذهب. هيا.
طيب أحبتي، ذهب الحصان ليستطلع طرق الغابة وليتعرف على المشكلة التي تعاني منها حيوانات الغابة. ثم عاد الحصان وقد أعد تقريرا ليقدمه لملك الغابة.
ماذا وجدت أيها الحصان؟ قل لي.
أيها الملك، إن المشكلة أن بعض الحيوانات قد بنت بيوتها على جوانب الطرق بغير انتظام، وأن بعضها أقاموا بيوتهم داخل الطرق نفسها.
والآن ما الحل برأيك؟
أرى أن يعاد تنظيم بيوت الحيوانات بحيث تكون هناك طرق منتظمة وواضحة.
سوف أصدر قرارا بإزالة البيوت المؤذية للطرق. هذا هو الحل.
نعم.
أحبتي، ذهب الحصان لينفذ قرار الملك الأسد ويطلب من الجميع الامتثال للقرار، فبدأت الحيوانات بتنفيذ القرار إلا الثعلب.
ما لي شأن بمصلحة الحيوانات؟ ها؟ إن نقل بيتي سوف يكلفني جهدا كثيرا أيها الحصان.
سوف نساعدك نحن في هذا الأمر يا ثعلب.
لا أريد مساعدة الآخرين.
ولكن
أيها الحصان،
برفضك هذا تخالف أوامر الملك. نعم الملك الأسد، وتسبب الأذى للآخرين يا ثعلب.
لا تزعجني أكثر من هذا. هيا هيا انصرف. هيا.
أيها الملك،
ماذا؟
لقد أبلغت الثعلب بالأمر، ولكن رفض أن ينقل بيته.
رفض الثعلب لأوامري؟
نعم،
سأجعله يندم على فعلته.
أيها الملك، ماذا تريد القيام به؟
نعم،
أريد معاقبة الثعلب لأنه خالف أمري ويريد إفساد نظام الغابة.
ولكن أيها الملك، لدي اقتراح.
ماذا؟ وما هو مقترحك أيتها الزرافة؟
أريد أن أسأل الحصان، هل يمكنك تصميم طريق الغابة بعيدا عن بيت الثعلب؟
نعم يمكن ذلك، ولكن فيه بعض الصعوبة.
إن وافق ملك الغابة الأسد فلنقم بفتح طريق الغابة بعيدا عن بيت الثعلب. نعم، وسوف يرى عاقبة عناده.
لا بأس. قم أيها الحصان بتطبيق فكرة الزرافة، إن تراها مناسبة طبعا.
سمعا أيها الملك، سمعا.
هيا ذهبوا. هيا.
طيب أحبتي، أنشأ الحصان طريقا للغابة يمر بعيدا عن بيت الثعلب، واستفادت الحيوانات من سهولة الطريق وصار تنقلها سهلا ما عدا الثعلب. انظروا أحبائي، فإن العناد مع الآخرين لا يأتي إلا بنتائج سلبية، سنراها لاحقا كيف كان الثعلب يعاني من صعوبة الحركة والتنقل، حيث أصبح وصوله للطريق الجديد صعبا ومتعبا. وذات ليلة،
يا أصدقائي، يا أصدقاء، إنه حريق، حريق هناك.
يا ماذا تقولين أيها الزرافة؟
يا إلهي، حقا ما أقوله. أيها الملك، إن الحريق سيلحقنا إن بقينا في بيوتنا.
أيها الحصان، أيها الحصان، أرشد الحيوانات إلى الطريق الجديد لكي يبتعدوا عن الحريق. هيا.
سبعا أيها الولد. أيها الحيوانات، إنه حريق هائل سيصلنا بعد لحظات. بقينا في هذا المكان، أسلك الطريق الجديد فإنه يجيب
بكم من الحريق. هيا تحركوا من هنا. هيا هيا بسرعة.
أرى من بعيد حيوانا يمشي بصعوبة. أظنه الثعلب.
أجل، إنه الثعلب، فإن بيته يقع في ذلك المكان.
أظن أن الثعلب لم يتمكن من إنقاذ نفسه من الحريق لأن طريقه كان بعيدا. الثعلب المسكين، أظن أن بيته قد احترق تماما في النار. يا إلهي،
أليس بيته قد احترق بالنار فحسب؟ بل هو الآخر قد احترق بالنار.
يا إلهي،
هذه عقوبة العناد. فلو قبل الثعلب بنقد بيته كما فعلت سائر الحيوانات فكان أقرب إلى الطريق الجديد، ولكان الآن غير مصاب بالحريق، لا هو ولا بيته.
لا 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 لا.
يا إلهي، يا إلهي، ماذا أفعل؟
أيها القرد، اذهب وساعده. أيها القرد،
أيها الثعلب، لا تحزن، لا تحزن، ستشفى قريبا.
وأنا أيضا احترقت، وبيتي. يا إلهي، ماذا أفعل؟
سنساعدك في بناء بيت جديد إذا لم تمانع. ها؟
أعتذر إليكم جميعا، لقد أسأت إليكم. والآن أعرف قيمة نصيحة الحصان بتنظيم البيوت.
ولكن بعد ماذا؟ بعد أن دفعت ثمنا غاليا.
والآن أيها الثعلب، ماذا تقول بعد هذه التجربة؟
تجنب العناد. فإن العناد قد يكون سبب ضياع البيت وتعرض النفس للمهلكة.
هيا ساعدوا، ساعدوا، ساعدوا.
نعم أحبائنا، شاهدتم كيف ندم الثعلب على عناده لأنه أهمل نصيحة الآخرين. فنحن أحبتي يجب أن نفكر في نصيحة الآخرين، لا أن نرفضها قبل أن نفكر فيها، وإلا ستكون عاقبتنا كعاقبة الثعلب الذي فقد بيته وأصيب بالحرق. لماذا أحبتي؟ لمجرد أنه رفض نصيحة الحصان المشفق عليه.
حان الآن موعد بث ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعد نشيد البرنامج.
سمى ربك بالعصر الوقت ثمين لو تدري قد أقسم ربك بالعصر غدا ما تملك من عذري وغدا ما تملك من عذري إن كنت مدين إن كنت مادي
الوقت ثمين كالذهب أسعى للجد لا اللعب الوقت ثمين كالذهب أسعى للجد لا اللعب فالعمر يمر كما السحب فالعمر يمر كما السحب وتمر السنين
الحلوين عندما عدت من المدرسة ذات يوم وفي بداية شارعنا رأيت طفلة صغيرة قد أمسكت بطنها من شدة الجوع قلت لها لماذا لا تدخلي بيتكم؟ أين أمك وأبوك؟ فقالت أنا يتيمة وأمي ذهبت للسوق عدوت نحو البيت ودخلت المطبخ وأخذت تفاحة وخرجت مسرعة واتجهت إلى الباب فسألتني أمي
نداء إلى أين تذهبين يا ابنتي ها؟
قلت لها سأعود حالا يا أمي سأعود وعندها سأخبرك نعم يا أصدقائي أخذت التفاحة من بيتنا وأعطيتها للطفلة اليتيمة وجلست أتحدث معها وأسليها حتى جاءت أمها وأخذت بيدها ودخل البيت عندما عدت إلى بيتنا أخبرت والدتي بالطفلة اليتيمة وسألتها ماما هل بإمكاننا مساعدتها؟ فقالت أمي
نعم يا ابنتي بالتأكيد
لكن يا أصدقاء سوف أخبركم فيما بعد كيف ساعدناها أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة وهي محطة اسأل وتعلم
انظر يا أبي
ماذا؟
انظر إلى المطر وهو يهطل من السماء
نعم هذا صحيح يا ولدي أحمد
ولكن ما هذا الضوء اللامع والصوت القوي الذي نراه في السماء ونسمعه أثناء سقوط الأمطار
الضوء اللامع يا ولدي أحمد يسمى البرق
برق؟
نعم والصوت القوي يسمى الرعد
وما هو سبب حصول الرعد والبرق يا أبي؟
اسمع يا ولدي أحمد اسمع البرق هو الضوء الذي يظهر فجأة في قلب السماء أثناء هطول الأمطار وهو عبارة عن الضوء الناشئ نتيجة تصادم سحابتين إحداهما تحمل شحنة كهربائية سالبة والأخرى تحمل شحنة كهربائية موجبة وينتج عن التصادم شرارة قوية تصدر على هيئة الضوء الذي نراه فجأة ثم يختفي وهذا الضوء يسمى البرق وفي نفس الوقت ينبعث منها صوت عال جدا
يا أبي وهل نرى البرق ونسمع الرعد في نفس الوقت؟
لا يا بني أحمد لا فنحن عادة نرى البرق أو الضوء أولا وبعد ذلك يعقبه صوت الرعد القادم من السماء
ولماذا يا أبي؟
لماذا؟ لأن سرعة الضوء يا ولدي أكثر من سرعة الصوت ولهذا السبب فنحن نرى البرق أولا ثم نسمع الرعد بعدها بثوان قليلة
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات
هالوين. أخبرتكم أنني رأيت طفلة يتيمة شائعة وأعطيتها تفاحة، هل تتذكرون؟ حسناً. وكما قلت لكم أيضاً طلبت من أمي أن نساعدهم. في اليوم التالي أصدقائنا رأيتها تقف وحيدة قرب دارهم، اقتربت منها وسلمت عليها، قلت لها أريد أن أكون صديقتك، ففرحت كثيراً وتعرفت عليها فوجدتها فتاة مؤدبة ولطيفة جدا. وعندما عدت إلى البيت قالت لي أمي
أنا فخورة بك يا ابنتي نداء، هل تعلمين لماذا؟ لأنك أدخلت السرور على قلب هذه الفتاة اليتيمة يا عزيزتي. أنا أيضا أريد أن أتعرف على والدتها كي نزورهم باستمرار إن شاء الله. حسناً.
أصدقائنا الحلوين، في بداية البرنامج وكما تعودتم طرحت عليكم حجورة، هل تتذكرونها؟ أحسنتم، ما شاء الله ما شاء الله، أعرف أنكم أذكياء. حجورتنا كانت ما هو الشيء الذي إن قطعت رأسه طار؟ أزيدكم علما أنه وسيلة نقلية. طيب إذن ابحثوا فقط في وسائل النقل. ها الآن سأترككم تفكرون بحلها حتى نهاية البرنامج، وأنتم أيضا بإمكانكم أن تهتموا بالأيتام من جيرانكم أو أقربائكم أو الطلاب في مدرستكم وتزوروهم وتدخلوا السرور على قلوبهم. حتى يا أصدقائنا بإمكانكم أن تشتروا لهم الهدايا مثلا أو تساعدوهم، وبذلك يرضى الله عنكم ويؤجركم ويدخلكم الجنة. صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. عليكم يا جدتي.
وعليك السلام نرمين.
هل نبدأ لعبتنا؟
يبدو أنك على عجلة من أمرك اليوم يا نرمين.
هل تريدين الحق يا جدتي؟
نعم تفضلي.
لقد أحببت هذه اللعبة كثيرا.
حقا؟
نعم.
ولماذا؟
لأنني بدأت أشعر بالفائدة منها. إنها لعبة جميلة مسلية ومفيدة.
ولكنك تمتلكين لعبا كثيرة في غرفتك يا نرمين.
لا يا جدتي.
مستمعينا الكرام، والآن ننتقل وإياكم إلى كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي.
وفتح المجال أمامه في كل شيء، كثير من الزعماء والأنظمة والحكومات فتحت المجال للأمريكي ليفعل ما يشاء ويريد، هل يريد قواعد عسكرية فليتفضل وليعمل له قواعد عسكرية في أي مكان يريد، التدخل في التعليم والمناهج الدراسية والخطاب الديني والتثقيف والإعلام فليتفضل في كل ذلك، فرض سياسات اقتصادية معينة المجال مفتوح، ويتعاملون بالطاعة والخنوع والاستجابة التامة من دون ممانعة تجاه ما يمليه عليهم. هذه حالة خطيرة للغاية، أو السكوت والجمود الذي يتيح المجال أيضا دون عائق أمام الأمريكي وأمام الإسرائيلي، بينما الأمة في واقع الأمر بحاجة إلى موقف صحيح. أما بدون موقف فلا يمكن دفع العدو ولا دفع الخطر ولا السلامة منه. وانطلاقا من هذا العنوان أنه لا بد من موقف، لا يمكن دفع تلك الهجمة والتصدي لذلك الخطر إلا بموقف، أما السكوت والجمود والاستسلام فلن يفيد شيئا، إنما يمكن العدو ليحقق أهدافه دون أن يواجه أي عوائق. التعاون مع العدو يخدم العدو ويمكنه كذلك، ويسرع بوتيرة السيطرة من جانبه على الأمة، فكان لابد من موقف. ولذلك أتى هذا المشروع القرآني بالشعار، بالصرخة في وجه المستكبرين، بالتثقيف القرآني وما يتفرع عنه من خطوات عملية وبرنامج عمل متكامل يبني الأمة، يرتقي بالأمة، يواكب كل المستجدات التي تأتي في إطار الصراع مع الأعداء، يعالج الكثير من الاختلالات التي تعاني منها الأمة وأصبحت عاملا أساسيا من عوامل ضعفها وعجزها وشتاتها وفرقتها وتمكين أعدائها منها وفتح الثغرات لهم. والمقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية ذات الأهمية الكبيرة على المستوى الاقتصادي، وبالتالي على مجمل الموقف والصراع. لا بد من موقف، أتى المشروع القرآني في صرخته، في دعوته للمقاطعة، في التثقيف القرآني وما يتفرع عنه، وله مميزات كثيرة كموقف متميز آنذاك في ظل الحالة السائدة في معظم بلدان المنطقة، حالة الصمت والسكوت والجمود والحيرة ولا موقف. من مميزات المشروع القرآني التي كثيرا ما ننبه عليها ونلفت النظر إلى أهميتها، أنه يحرك الناس في إطار تعبئة عامة. هذه نقطة هامة، إذ لا يكفي الموقف الرسمي، حتى لو أراد بلد ما من بلدان أمتنا أن يتخذ موقفا أمام تلك الهجمة الأمريكية والإسرائيلية التي تحركت ضمن تحالف دولي واسع وبإمكانيات ضخمة وبحرب نفسية ودعائية هائلة وباستخدام لكل وسائل الضغط من حرب اقتصادية وحرب إعلامية وغير ذلك. لا يكفي الموقف الرسمي ولا النخبوي، بيانات من أحزاب معينة، نخب أكاديمية تعقد ندوة أو مؤتمرا، المسألة أكبر من ذلك بكثير، تتطلب أن تحشد فيها كل الجهود وأن تتضافر فيها كل الجهود، وأن يكون هناك تعبئة عامة تتحرك فيها الشعوب بنفسها. الموقف الشعبي الذي له أهمية كبيرة جدا ويحسب له الأعداء ألف حساب. إذا كان الكثير من أبناء أوطاننا وشعوبنا لا يدركون مدى أهمية الموقف الشعبي، الموقف للشعوب، فالأعداء يدركون ذلك جيدا. فكان الأمر يتطلب تحركا واسعا، وأمريكا وإسرائيل واللوبي الصهيوني اليهودي يدركون ما يعنيه الموقف الشعبي. وعندما يعبر الشعب عن سخطه وموقفه ضد الطغيان الأمريكي وعن رفضه لسيطرة أمريكا وإسرائيل، فهذا له أهمية كبيرة بالتأكيد. هو في نفس الوقت هو موقف سهل، ليس موقفا معقدا ولا صعبا. الصرخة بنفسها، هتاف البراءة، موقف سهل، تثقيف القرآن، المقاطعة، كلها بدايات لأعمال وأنشطة سهلة، ليست معقدة، ليست صعبة، وفي نفس الوقت مؤثر ومفيد، وهو نقلة حكيمة من حالة الجمود والحيرة ولا موقف، ومن الوضعية الخطيرة التي غاب فيها عن الناس الرؤية الواحدة والموقف الواحد والتوجه العملي والتعامل بمسؤولية من واقع الشعور بأننا الطرف المستهدف من تلك المؤامرات ومن تلك الهجمة شئنا أم أبينا، هي تستهدفنا كأمة إسلامية، تستهدفنا نحن، تدور رحى تلك المؤامرات على رؤوسنا شئنا أم أبينا. إذا لا يكفي أن نتعامل معها حينما تفرض نفسها علينا بسبب تطورات أو أوجاع كبيرة أو مجازر أو مآسٍ أو خطوات خطيرة أقدم عليها الأعداء في ظل هجمتهم تلك، فنكتفي كما هو الحال الذي كان سائدا في الحالة التي تفرض نفسها على الناس فتجبرهم على الحديث، كيف يكون الواقع؟ تحليلات وتعليقات ذات طابع إخباري، وهي لحظية ومضطربة ومتقلبة، يعني اليوم تحليل ورؤية معينة، في الغد تحليل آخر ورؤية مختلفة تماما تبعا لما يسمعه الناس من وسائل الإعلام، لأنها ليست تحليلات ولا مواقف ولا تعليقات منطلقة من رؤية صحيحة مدروسة أساسية ثابتة، بل تعامل لحظي ومزاجي ومتقلب ومتغير، وليس بناء على اتخاذ موقف. تنتهي المسألة بانتهاء جلسة معينة أو ظرف معين وانتهى الأمر. فكانت هذه النقلة نقلة مهمة جدا من تلك الوضعية التي هي وضعية خطيرة إلى التعامل بوعي ومسؤولية ورؤية صحيحة وموقف ثابت وتوجه عملي وبما هو متاح وممكن ومؤثر في نفس الوقت. من مميزات هذا المشروع القرآني بعناوينه وأنشطته الرئيسية الثلاثة التي ابتدأ بها أنه كسر حاجز الخوف الذي كان جاثما على الناس إلى درجة الخوف من أن يتكلموا وأن يعبروا عن سخطهم تجاه ما يعمله أعداؤهم، ما تعمله أمريكا، ما تعمله إسرائيل، والذي تعمله ما هو استهداف لشعوبنا وأمتنا، قتل، ارتكاب الأبشع الجرائم وأفضعها، احتلال للأوطان، نهب للثروات، مصادرة للحرية والاستقلال، فرض إملاءات ظالمة لها عواقب سيئة على شعوب أمتنا. فأن يعبر الناس عن سخطهم، أن يكون لهم موقف حتى على مستوى الكلمة، كانت حالة الخوف قد انتشرت بشكل كبير في أوساط الشعوب. الخوف ابتداء من أنظمتها، من حكوماتها، من زعمائها، خوف كبير منهم. وحالة الخوف تلك خطيرة على الشعوب، لأنها تكبل وتقيد الشعوب، تكبل الأمة عن التحرك تجاه مؤامرات الأعداء في التصدي لها. ولذلك كان المشروع القرآني كاسرا لحاجز الخوف، وكان محررا من حالة الذلة التي أثرت على الكثير من الناس إلى درجة ألا يجرؤوا على الكلام. أفقدتهم تلك الحالة من الخوف والرعب إلى درجة الجبن والخوف الشديد، حتى فقدوا الجرأة على الكلام، على التعبير عن موقفهم. وأفشل مساعي الأعداء في ترسيخ الهزيمة النفسية، وهم عملوا على ترسيخ الهزيمة النفسية في نفوس الناس، في نفوس الأمة، في نفوس شعوب أمتنا، حتى يكبل الناس ويقيدوهم بالخوف. هو أيضا كسر حاجز الصمت ومساعي الأعداء لتكميم الأفواه، لأنهم لم يكتفوا بفرض حالة الهزيمة النفسية والسعي لترسيخها، وإنما عمليا حاولوا منع الناس من أن يتكلموا، عملوا على تكميم الأفواه، حاولوا أن يسكتوا الناس وأن يمنعوا أي صوت حر تجاه مؤامرات الأعداء، أو يستنهض الأمة، أو يحركهم، يحرك الأمة، أو ينشر الوعي. فهو كسر حاجز الصمت ومساعي الأعداء لتكميم الأفواه وسعيهم لمنع أي تحرك واع يعيق مخططاتهم ومؤامراتهم. حرصوا أن تكون الساحة مفتوحة أمامهم بدون أي عوائق تؤثر على ذلك، ففشلوا في ذلك. من مميزاته التي في غاية الأهمية أنه ثبت بوصلة العداء نحو العدو الحقيقي للأمة، لأن الأمة شهدت حربا ثقافية ودعائية وتضليلية في هذه النقطة. سعى الأعداء لصرف حالة العداء والسخط نحو من يمثلون عائقا أمامهم في داخل الأمة. حاول الأمريكي أن يحول حالة العداء والسخط في داخل الأمة إلى أعدائه الذين يشكلون عائقا أمامه من داخل الأمة، إلى أحرار هذه الأمة، إلى الذين يتصدون لمؤامراته ومخططاته، حتى ضد المجاهدين في فلسطين، أن يتم الحديث عنهم بطريقة مشوهة ومسيئة إلى غير ذلك. من مميزاته المهمة جدا أنه يحصن الأمة من الاختراق، ويتصدى لمساعي التطويع والموالاة، لأن من أكثر ما ركز عليه الأعداء أن يحولوا هذه الأمة إلى حالة التطويع، أن تكون مطيعة لهم، منقادة لهم، خاضعة لأمرهم، متجهة لتنفيذ مؤامراتهم، وأن تكون موالية لهم، وأن توجه كل إمكاناتها، كل طاقاتها، كل جهودها لخدمتهم ولمصالحهم، على حسابها هي، على حساب استقلالها، حريتها، كرامتها، عزتها، دينها ودنياها وآخرتها. الشعار والمشروع القرآني بكل عناوينه وببرنامجه العملي ويحصن الأمة من الاختراق، يتصدى لمساعي الأعداء في ذلك، لأنه يحرك الحالة العامة الشعبية ضد الأعداء في حالة من التعبئة وتوجيه السخط نحو الأعداء وفضح مخططاتهم أولا بأول، وكذلك تجاه مساعيهم في أن يهيئوا الظروف لتقبل الدعايات المخادعة التي يحاولوا أن يخدعوا بها الشعوب، مثل عنوان التحرير، جعلوه عنوانا للاحتلال، وعنوان حقوق الإنسان، وعنوان الديمقراطية، وغيرها من العناوين التي كانت مجرد عناوين زائفة، وكان وراءها الاستهداف والشر الكبير الذي يستهدف أبناء هذه الأمة. من مميزات هذا المشروع أنه فضح الحكومات العميلة والزعماء العملاء الذين جندوا أنفسهم مع الأمريكي والإسرائيلي ولخدمة مؤامرات الأمريكي والإسرائيلي ضد أبناء الأمة، وهم لم يطيقوا هذا المشروع وتوجهوا بالعداء الشديد له والمحاربة الشديدة له، كما أنه فضح التكفيريين وكشف حقيقتهم، وهم كذلك لم يطيقوا هذا المشروع القرآني ولم يتحملوه البتة وحاربوه بكل شدة، وتجلى واقعهم على نحو ما فضحهم الله في كتابه الكريم في قوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. من مميزاته أنه في الاعتبار الشرعي في ظل مسؤولياتنا الإيمانية والتزاماتنا الإيمانية والدينية براءة من أعداء الله المستكبرين، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن الزعماء والحكومات والأنظمة أكثرها اتجهت للولاء إلى الأعداء والتحالف معهم والطاعة لهم والمشاركة لهم في برنامجهم ومؤامراتهم التي تستهدف المستضعفين، التي هي كلها ظلم وطغيان وعدوان وإجرام. والحكومات انطلقت من واقع سيطرتها على الشعوب، من واقع ما تمتلكه من قرار وإمكانات هي للشعوب نفسها لتوظفها في خدمة أعدائها. هنا كان من المهم أن يكون هناك موقف يعبر عن الأمة، موقف صحيح، موقف سليم، يتبرأ من الأعداء ويتبرأ من مواقفهم. هذه مسألة مهمة، ولهذا يقول الله في القرآن الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. في ظل الظروف التي تواجهها أمتنا، ظروف حساسة جدا، يأتي أعداؤها للحرب عليها، للسيطرة عليها، لاستغلالها، لطمس معالم دينها، لتزييف هويتها، لضربها في دينها ودنياها، ثم يتجه الكثير من زعمائهم وحكوماتهم للولاء لها، للطاعة لها، للتحالف معها، للوقوف في صفها. هذه الحالة يجب أن يكون هناك موقف مغاير لها، موقف يعبر عن الموقف الأصيل، عن التوجه الصحيح، عن المبادئ والقيم التي تنتمي إليها هذه الأمة. هو أيضا كفر بالطاغوت. طاغوت في هذا العصر متمثل بأمريكا وإسرائيل ومن يدور في فلكهم، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم.
إذن مشاهدينا، كان هذا جانب من كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قائد حركة أنصار الله، بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين. تحدث السيد بأنه هذه المناسبة ذات أهمية كبيرة لتوضيح الحقائق، وقال بأن الصرخة هي شعار المشروع القرآني في التصدي للهجمة الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا الإسلامية، وأضاف بأن المشروع القرآني جاء والأمة طبعا كانت تمر بمرحلة حساسة وخطيرة، كما قال، في ذروة الهجمة الأمريكية والإسرائيلية بذريعة مكافحة الإرهاب، ووصف هذه الهجمة وقال إنها كانت في ذلك الحين غايتها إحكام السيطرة التامة على أمتنا في كل شيء. أيضا تحدث بأن الكثير من الأنظمة والزعماء أفسحوا المجال للأمريكي لفعل كل شيء يريده في المنطقة، كالقواعد العسكرية وفرض السياسات الاقتصادية أيضا. وقال بأنه كان لابد من التصدي للهجمة المعادية، ولذلك أتى المشروع القرآني بالصرخة والتثقيف القرآني وبرنامج عمل يبني الأمة. أيضا تحدث عن الكثير من مميزات هذا المشروع القرآني بأنه يحرك الناس في إطار تعبئة عامة. فالموقف
عطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. عطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت